وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما سبق من تفسير آيات من سورة آل عمران واليوم ننيخ المطايا عند قول الله عز وجل في الآية 41 من سورة آل عمران وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إلى الآية 60 وهي قول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما بين هاتين الآيتين الكريمتين المباركتين آيات كثر ومنهجنا في التفسير الوقوف على بعض هذه الآيات والإطلالة العامة عليها وقد مر معنا أن هذه الآيات تتحدث عن غزوة أحد وما كان فيها وقلنا إن هذه الآيات جاء فيها آيات معترضة تحدثت عن الربا وتحدثت عن مكارم الأخلاق وهذا ما حررناه بالأمس وانتهينا إلى قول الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وهذه جاءت بعد قول الله جل وعلا ويتخذ منكم شهداء التمحيص هو شيء يريد الله عز وجل به أن تثبت هذه الأمة بعد ما أصابها من الغم والحزن يوم أحد وظاهر ذلك في عواقبه فإن الأمة في يوم أحد أصابها ما أصابها لكنها ثبتت يوم الخندق وما بعد ذلك من غزوات ولم تهزم الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد بعد أحد لكن وقع في مؤتة ما وقع لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد مؤتة التي كانت في العام الثامن فقال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ثم قال ربنا أم حسبتم النحويون يقولون إن أم هنا منقطعة بمعنى بل فيصبح المعنى بل حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الجنة درجة عالية الخطاب لمن وقع منهم بعض التقصير من الصحابة في يوم أحد أنتم ترغبون الجنة وتسألون الله عز وجل إياها ولن يتأتى دخولها بعد رحمة الله وفضله إن لم يكن هناك جهاد ومصابرة على الجهاد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين معنى قول الله عز وجل ولما يعلم أن يظهر علم الله وإلا الله عز وجل قد علم كل شيء يقع قبل وقوعه ومراتب القدر الأربعة منها العلم والمعنى يظهر علم الله للناس للخلق فيرونه بعد أن كان غيبا مسطورا في الكتاب المكنون ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هذا الخطاب لمن ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المعركة عند أحد ولم يكن رأيه في الأول موافقا لرأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الناس متحصنين في المدينة فهؤلاء كانوا يطلبون القتال يطلبون الشهادة لما فاتهم من الأجر والفضل يوم بدر فليس كلهم ثبت بل بعضهم لم يستطع أن يثبت ثم عفى الله عنه فالله عز وجل يقول ولقد كنتم أي فيما سبق تمنون الموت أي أسباب الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون رأيتموه وتنظرون بمعنى واحد لفظان معناهما واحد، لكن قال حذاق المفسرين المراد المبالغة، نص على ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وقاله قبله بعض الأكابر وتبعه عليه بعض المفسرين، وهذا حق. فالله عز وجل يقول: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. والآية فيها أن الإنسان لا يدخله الغرور ولا العجب بالنفس ولا يسأل عن الفتن بل يفر منها، فإن ابتلي بها لجأ إلى ربه واعتصم بمولاه وأخذ بالأسباب المنجية. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال نهى أن نستشرفه، أن نذهب إليه، أن نأتيه، لا نتعرض له. فالعاقل لا يتعرض للفتن، لكن إن ابتلي بها سأل الله عز وجل النجاة منها، وأظهر لله عز وجل ما وطأه الله عليه ورزقه إياه من القدرة على النجاة من الفتن. لكن لا تطلبها، لا تبتدئها، لا تبحث عنها، لا تبحث عنها، لا ناهية. فالله عز وجل يقول هنا في عتاب يوم إليه إيماء في الآية: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. صاح الشيطان في الناس يوم أحد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فأصاب المسلمين من الغم ما أصابهم، حتى عرفه كعب بن مالك من عينيه تزهران من تحت المغفر، فنادى في الناس فرجعت البشرى والطمأنينة والسكينة إلى المؤمنين. وكان ابن قمئة قد قتل مصعب بن عمير وهو يظن أنه قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشاع في الناس ذلك، ولا ريب أن محمدا هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سماه به أهله. والله عز وجل ذكر النبي الخاتم هنا باسمه الصريح: وما محمد. وهناك سورة في القرآن اسمها سورة محمد، والله عز وجل يقول في الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وقد ألهم عبد المطلب أن يسميه محمد، وحسان رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وشق الإله من اسمه لنبيه ليجله، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله يقول هنا: وما محمد. لاحظ، لم يقول الله وما النبي أو ما الرسول أو ما خاتم الأنبياء أو ما سيد المرسلين أو وما المبعوث، ذكره باسمه، لأن المقام مقام إظهار بشرية نبينا صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يجري عليه ما يجري على الرسل. أين الرسل السابقون؟ أين الأنبياء الذين بعثوا؟ كلهم ماتوا، جرى عليهم الموت. ما دام محمد عليه الصلاة والسلام مثلهم فسيجري عليه الموت مثله. على هذا معنى الآية أن النبوة لا تدرأ الموت، النبوة لا تدرأ الموت، والأديان لا تموت بموت الأنبياء. النبوة لا تدرأ الموت، والأنبياء والأديان لا تموت بموت الأنبياء. هذا المقصود الأسمى الذي يستل من الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كان يلزمكم أن تثبتوا. وهذه الآية سيأتي في حديثنا عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف انتفع بها الصديق في تثبيت الناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تعلم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المصائب على الإطلاق. وهل عدلت يوما رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد، وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. وصدق حسان فيما قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول الله مبينا: ومن ينقلب على عقبيه، من ينتكس، من يرجع، فلن يضر الله شيئا. فالله غني عن طاعة كل أحد، لكن من شكر ما شأنه؟ الله يقول: وسيجزي الله الشاكرين. ولا يمكن أن يستوي عند الله كافر وشاكر، وسيجزي الله الشاكرين. ثم جاءت الآية بعدها تبين سنة الله عز وجل في خلقه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الموت حقيقة لا يختلف، لم يختلف عليها أحد. ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، بل ورد في الآثار جبريل، إسرافيل، ميكال، كلهم يموتون. الله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإنما النزاع بين الرسل وما بين أممهم ليس في الموت، إنما في الحياة بعد الموت، في البعث بعد النشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والأول يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالشأن كل الشأن في الحياة الأخرى. الله عز وجل يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الشأن بينك وبينهم في الخلق الجديد، في البعث والنشور. ولهذا يقول الله في خاتمة تلك السورة وهي سورة قاف إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هنا قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي خاتمة لقمان يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا أراد الله عز وجل أن يقبض روح عبد في مكان في أرض جعل له حاجة إليها، جعل له حاجة إليها. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا جاء الكتاب، حضر الكتاب، جاء الأجل، هناك تقبض الروح. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم قال الله ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. لكن قول الله عز وجل ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها هذا مقيد بقول الله عز وجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والقرآن يحمل بعضه على بعض، يحمل مطلقه على مقيده. فقال الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وحتى يتأسى هؤلاء الأخيار الصالحون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله لهم أخبار السابقين وأنباء الغابرين. قال وكأي من نبي، المقصود الكثرة، مثلها مثل كم الخبرية، وكأي من نبي أي قبلك قاتل معه ربيون كثير. ربيون من الصلحاء والعباد والعلماء والمجاهدين ممن يرجون الله ويخافون الآخرة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا، ما أصابهم وهن، ما أصابهم ضعف ولا استكانة، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. رزقوا قوة، رزقوا جلدا، رزقوا صبرا، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لما جوبهوا بما جوبهتم به لقوا ما لقيتمهم أنت، ماذا كان صنيعهم؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لجأوا إلى الله، يشكون إلى الله ضعفهم وعجزهم، مستنصرين بربهم، مستغفرين من ذنوبهم. ماذا كان جواب الله لهم؟ فآتاهم الله ثواب الدنيا، ثواب الدنيا، الظفر، الغنيمة، النصر، أصر العدو، كل ذلك مندرج في ثواب الدنيا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. حسن ثواب الآخرة الجنة بلا مرية ولا شك، متوجين بعد ذلك في برؤية وجه الله الأكرم مع رضوان الله. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فالله عز وجل أعد للمجاهدين، أعد للصابرين عظيم الدرجات ورفيع العطايا. هذا كله أراد الله عز وجل به تهذيب خلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يحتاجون إلى قدوات، يحتاجون إلى أسوة، يحتاجون إلى من يحتذون به. فيأتي في القرآن أخبار السابقين حتى يتأسى بها من جاء بعدهم. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في تفصيل ما وقع يوم أحد، نفي إليه إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وما زلنا نتفيأ آيات مباركات من سورة آل عمران، قلنا إنها من الآية 41 إلى الآية 60. وذكرنا قبيل الفاصل أننا سنتحدث عن شيء من التفصيل في بعض الآيات التي تحدثت عما وقع يوم أحد، لكننا لو أخذنا الآيات كلها لن ننتهي قريبا، ذلك سنتوخى ما يغلب على الظن أنه يلم بالأمر ويجمله. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ما المراد من الآية؟ فتعلم أن المشركين أصابهم زهو شديد عندما انتصروا، لذلك جعل أبو سفيان ينادي أعلو هبل لشعوره بعلو كعبه لما وقع منهم من قتل في المسلمين، حتى إنهم بقروا بطون بعض الصحابة. هذا كله جعل بعض المسلمين يخشى أن أبا سفيان ومن معه من القرشيين لن يمضوا إلى مكة، يعودون ليستأصلوا المسلمين، والمسلمون ما زالوا مثخنين بالجراح. فالله عز وجل يطمئن أهل الإسلام، يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سيصيبهم رعب منكم رغم حالكم الآن، لن يجرؤوا على العودة إليكم، لن يملكوا من الأمر أن يفيئوا مرة أخرى ليستأصلوا شأفتكم، لن نجعل ذلك مزينا لهم، بل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب الخوف الذي يملأ القلب، وقد جاء في كثير من القرآن، يقول الله عز وجل عن أهل الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالله عز وجل ملأ قلب أبي سفيان ومن معه رعبا من الصحابة رغم ما أصاب الصحابة، حتى لا يقع في خلدهم أن يعودوا مرة أخرى إلى المدينة فيغلب على ظنهم أن يجهزوا على المسلمين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كذلك الصحابة كانوا يعلمون أن وعد الله بالنصر قائم، فقال الله عز وجل لهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، والمعنى أول الأمر كان الأمر لكم، كان النصر للمسلمين، فالله عز وجل وعدكم بالنصر وقد وقع النصر. إذ تحسونهم، الحس أشد القتل الذي يراد به الاستئصال، الحس أشد القتل الذي يراد به الاستئصال. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فهذا وقع، وعد الله عز وجل كان، حتى إن من كان يحمل الراية من بني عبد الدار أصابه سهم فطعن وقتل، فجاءت امرأة يقال لها عمرة بنت علقم الحارثية فحملت الراية، فلذلك قال حسان يسخر منهم: فلولا لواء الحارثية أصبحوا يساقون في السوق سوق الجلائب. فذمهم حسان أنه لولا أن الله قدر لكم أن هذه المرأة حملت الراية لهلكتم، وهذا كله ينبئ حسان عن أول المعركة. ثم قال الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. معنى الآيات: حتى إذا فشلتم، مر معنا الفشل في البدن يقال له إعياء، وفي الرأي يقال له فساد، وفي الحرب يقال له جبن وخور. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الرماة على الجبل بعضهم يقول ننزل بعضهم يقول لا ننزل، تنازعوا في الأمر في طلب الغنائم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، عصيتم من؟ عصيتم نبيكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا ينزلوا فعصوه ونزلوا، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، تحبون ماذا؟ تحبون النصر، فالله عز وجل أراهم النصر فرغبوا في الدنيا، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فهذا من معاني قول الله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. كذلك قال الله عز وجل في هذه الآيات: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. لا يلوي بمعنى لا ينظر إلى غيره، أصبح الإنسان الرجل همه نفسه. وقع هذا من بعض الصحابة ثم عفى الله عنهم لما اشتد الكرب وعظم نزول السيف عليهم، بعضهم تولى في الجبل، والله خلد هذا في القرآن: إذ تصعدون ما تصعدون الجبل ولا تلقون على أحد، لا ينظر أحدكم حتى إلى أخيه. أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الجيش، في المعركة، في أرضها، والرسول يدعوكم في أخراكم أضحى بعيدا عنكم لأنكم صعدتم الجبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى الثبات، وثبت معه صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه مثل علي، مثل سعد، مثل طلحة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا كله وقع في يوم أحد، كان كربا شديدا: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يقول الله في هذه الآيات المباركات: فأثابكم غما بغم، فأثابكم غما بغم. اختلفت كلمة المفسرين في معنى قول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم، لكن أقربها والعلم عند الله أن يقال معنى أثابكم غما بغم يعني جزاكم على شيء بشيء، جزاكم على شيء بشيء، مقابل شيء مقابل شيء. ما الشيء المقابل الشيء؟ الغم الذي أصابهم، ما فاتهم من الغنائم، وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجرح، فالصحابة اغتموا لما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الغم الذي أصابهم مجازاة لماذا؟ مجازاة للغم الذي أحدثوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تركوا أمره وعصوه ونزلوا من الجبل أصاب النبي صلى الله عليه وسلم غم لما أحدثه الصحابة، لما وقع منهم، فجزى الله الصحابة على هذا الغم الذي تسببوا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهم يصيبهم الغم بفوات الغنائم من وجه، وبما أشيع بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. هذا فيما يبدو أظهر الأقوال. ثمة أقوال أخرى تقول أنه غم بغم، يعني توالى الغم حتى يسكن بعضه بعضا، وهذا قريب، يعني يحتمل أن يكون هو الرأي الصحيح في تفسير الآية، والعلم عند الله. ثم جاءت آيات تخبر عن صنيع بعض المنافقين يدخلون على الناس الحسرة. قلنا لكم من قبل ما كان ينبغي أن تخرجوا لقتال قريش، هل مكثتم في المدينة؟ لو مكثتم في المدينة لم يقع قتل. قال الله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يجب أن يعلم أن الله يحكم ولا معقب لحكمه، وأن الحذر لا يرد القدر، وأن التدبير لا يقاوم التقدير، وأن من كتب الله عليه أن يقتل لا بد أن يقتل على كل حال، وإلا انقلب علم الله جهلا وهذا محال. من كتب الله عليه أن يقتل لا بد أن يقتل على كل حال، وإلا انقلب علم الله جهلا وهذا محال. هذا جملة جواب القرآن في قوله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. المضاجع الأصل موطن النوم، ولما كان المقتول الميت أشبه بالنائم سميت مصارع القوم مضاجع، سميت مصارع القوم مضاجع. مما جاء في هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نأتي لمعنى الآية. فبما أي بسبب رحمة من الله جل وعلا آتاك الله جل وعلا إياها وجعلها جل وعلا في قلبك، وقال عنك بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذه الرحمة التي في ثنايا صدرك الطاهر الشريف كانت سببا في أن تلين لأصحابك، تقيل عثراتهم، تتحمل أذاهم، تغض الطرف عما يقع منهم، تصبر، تحتسب. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا إنسان وجهه متجهم لا تحركه الرغائب، انفعاله في الرغائب قليل، هذا يسمى فظ. والغلظة غليظ القلب، قلب متحجر لا يكاد يحمل شفقة ولا رحمة على أحد. وكل ذلك بعيد كل البعد عن خلقه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، لن يبقوا ينصروك، يكونون معك، يؤازرونك، يصدون وراءك، لن يجدوا في أنفسهم ما يدفعهم إلى مثل هذا لو كنت كذلك. لكنك كيف كنت؟ كنت برحمة من الله لين القلب. الأول يقول عياذا بالله يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، ويتمدح بهذا وليس في هذا مدح. ثم انظر إلى بلاغة القرآن فيما جاء بعد ذلك. قال الله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآن سنتدارس التبعات الثلاث. فاعف عنهم، أنت تملك العفو في الشيء الذي بينك وبينهم، فإن قصروا في حقك لك أن تعفو عنهم. كأي فرد منا، يأتيك أخ، صديق، جار، عدو، أي أحد فيخطئ في حقك فلك أن تعفو عنه. فالله عز وجل يقول لنبيه فاعف عنهم، إذن ما لك من حق عليهم اعف عنهم، لا تطالبهم به. هذه الحالة الأولى. يبقى الحق الذي لله عليهم، تبقى الذنوب التي بينهم وبين الله، هذه أنت لا تملكها، فما كنت تملكه أنت عفوت عنه. بقينا في الذنوب التي أنت لا تملكها، ليس أمامك أن إلا أن تستغفر لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم. فأنت وأنت أنت في مقامك إذا تشفعت لهم واستغفرت لهم سيغفر الله لهم، فأنت سيد الأنبياء وخاتم المرسلين والعبد المجتبى والحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فاعف عنهم واستغفر لهم، فإن استغفرت لهم وغفر الله لهم سقط الحق الذي بينهم وبين الله، وبعفوك من قبل سقط الحق الذي بينك وبينهم، فأصبحوا بعد ذلك أهلا لأن يستشاروا. قال الله بعدها فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وشاورهم في الأمر، قال ابن عطية رحمه الله الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت تبين لك الأمر الحسن من مشورتك إياهم فتوكل على الله. ولا ريب أن العزم من قلائل مما يتمدح به الرجال، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وشاورهم في الأمر. وكان الناس وما زالوا الأخيار منهم يستشيرون ويشيرون، وجاء في الأثر المستشار مؤتمن، وجاء في الأثر المستشار في المؤتمن. فالإنسان ما بلغ علمه، فالعين ترى ما دنا منها ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. مهما بلغ علمك، فضلك، إحسانك، قدرتك، اطلاعك، تحتاج إلى أن تستشير غيرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أكمل منه، ومع ذلك كان يستشير. فتاك العرب في الجاهلية كانوا ينهون عن المشورة ويقولون أبياتا تنهى عن المشورة، لا يشاور إلا نفسه ولا يشاور غيره ويجعل العواقب وراء ظهره، وهذا قد يحمد في أحوال قليلة. ثم ختمت الآيات بقول الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لا ريب أن النصر كله بيد الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب النصر والتأييد والتمكين لأمة نبيه وعبده وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم أبرم لهذه الأمة أمن الرشد، وعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يا قوي يا عزيز. وصلى الله على محمد، والعلم عند الله.
الحمد لله، حياكم الله. هذا برنامجكم دار السلام، وهذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك في تفسير الآيات من سورة آل عمران. ونبدأ كما جرت العادة بالأسئلة التي وصلتنا من إخوتنا أصحاب الهمم العالية عن طريق أخينا الأستاذ صلاح وفقه الله. السؤال الأول منهم يقول مسألة كتابة الحسنة والسيئة كيف تكون؟ والجواب عن هذا أن هناك آثارا عدة تنبئ عما يكون من كتابة الحسنات والسيئات، واختلف أهل العلم رحمهم الله في فقهها وفهمها، لكن الذي يظهر من جملتها أن الحسنة تكتب والسيئة تكتب، لكن من طوى عليه القلب النية لها شأن عظيم في كتابة الحسنة وكتابة السيئة. فإذا الإنسان عزم على حسنة يكتبها الله عز وجل له بنيته، وإن لم يتقلدها وإن لم يقم بها وإن لم يباشرها، وأما السيئة فإن النية وحدها لا تكفي، ينظر بعد ذلك هل حال بينه وبينها سبب اختياري أو سبب اضطراري. فإذا حال بينه وبين السيئة سبب اضطراري تكتب عليه، وأما إن حال بينه وبينها سبب اختياري فلا تكتب عليه. نأتي بمثال: رجل عزم على أن يسرق، ثم إنه بدأ له أن لا يسرق أو أن يؤجل السرقة، فهذا لا يكتب عليه الإثم. لكن إنسان عزم على السرقة نواها وذهب إلى ذلك المنزل لكنه لم يجد المال، فهذا تكتب عليه السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني عرفنا لماذا القاتل في النار، لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والمعنى أنه كان ينوي، وإنما منعه من أن يقتل صاحبه أن صاحبه قتله قبله. فإذا حال شيء اضطراري تكتب السيئة. نسأل الله أن يخلص نياتنا ويصلح أعمالنا. ثمة سؤال آخر وهو سؤال ذو شأن وبال، يقولون أصحاب الهمم العالية: هؤلاء المبتلون بإعاقة في السمع أو في البصر أو في القدم أو في اليد، ما شأنهم يوم القيامة؟ كيف يحشرون؟ لا أحفظ في ساعتي هذه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظنه يوجد، لكن من فقه القرآن من فقه الأحاديث نكاد نقول أنهم يحشرون أسوياء غير مبتلين، لأن الأحاديث والقرآن قبل دل على أن أهل المحشر ينادون، فمن كان معاقا في سمعه كيف سيسمع إن بقي على إعاقته؟ فلا بد أن يسمع، وأهل الموقف أهل المحشر يحشرون يومئذ يتبعون الداعي، يمضون وراء إسرافيل، فلا بد أن يمشوا. فالذي يظهر والعلم عند الله أن من ابتلي بشيء في جسده في الدنيا أن هذا الابتلاء يذهب يوم القيامة. أما قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فالآية لا تتحدث عن الإعاقة عن عمى الجارحة، تتحدث عن عمى القلوب، تتحدث عن عمى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزق من ابتلي الصبر ويعظم لهم الأجر ويعيننا وإياهم على طاعته. نعم. الأخ إلياس من الجزائر، تفضل يا أخي إلياس. نعم يا إلياس. إلياس يظهر أن إلياس ابتعد قليلا عن الأستاذ عيسى من رأس الخيمة.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عيسى.
الحمد لله. الشيخ، يعني ما حكم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم نسيه لأجل المشاكل الظروفية، هل يسأل أمام الله سبحانه وتعالى؟
كتاب الله عز وجل أعظم ما استودعه الإنسان قلبه، وهو منة عظيمة. حفظ القرآن شرف، ولا ينبغي من أوتي هذا الشرف أن يفرط فيه، لكن الناس يا أخي عيسى تختلف أحوالهم، فقد يبتلى الإنسان بمطالب بمهام بأشياء كثر تتكالب عليه. يقول الأول: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. فإن كان الإنسان يسعى في قوت أبنائه قوت أهله تزاحمت عليه أمور فنسي كلا أو بعضا، أرجو أن لا يأثم، لكن ينبغي عليه أن يراجع وأن يتعاهد القرآن كما أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ حمزة من ليبيا. تفضل يا أخي حمزة. ما بال أهل المغرب العربي اليوم؟ الأخت هدى من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، ذكر في سورة يوسف رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، ونعلم أن السجود فقط لله، فما المقصود في هذه الآية؟
نعم.
وكذلك ذكر في سورة مريم يا أخت هارون. نعم. فهل المقصود هنا هارون أخو سيدنا موسى؟ والسلام عليكم.
شكرا يا أختي هدى. أما سجود إخوة يوسف ليوسف مع أبويه فإنما هو سجود تحية، كان ذلك السجود نوعا من التعظيم والتحايا المتبعة في ذلك العصر. الله عز وجل لم ولن يأذن لأحد أن يسجد لأحد سجود عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وأما سوى ذلك فإن الله عز وجل تعبدنا بالسجود له، وهو أعظم العبادات. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالسجود شرف عظيم للساجد بين يدي ربه. وأما سجود إخوة يوسف مع الأبوين لنبي الله الصديق يوسف فقد كان هذا سجود تحية وإجلال وإكرام وتعظيم لهذا النبي الكريم. أما قول الله عز وجل يا أخت هارون، فهذا جاء في سورة مريم، خاطبت به اليهود الصديقة مريم عندما قال الله فأتت به قومها تحمله. تحمل ماذا؟ تحمل عيسى. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. هارون الذي هو أخو موسى بينه وبين مريم قرابة 1000 عام، بينه وبين مريم قرابة 1000 عام، لكن ربما كان هناك عبد صالح اسمه هارون في ذلك الزمان له أخوة مع مريم من بعيد أو من قريب، وإن كانت هي البنت الوحيدة لأمها لكن قد يكون من وجه آخر من أبيها مثلا. فقالوا لها يا أخت هارون. وقد جاء في الأثر هذا، سئل أحد الصحابة لما أتى نجران عن هذا، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم. أما هارون بن عمران فبينه وبين عيسى وبين مريم أكثر من 1000 عام، والعلم عند الله. أبو عمر من سوريا، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم شيخ صالح.
وعليك السلام ورحمة الله يا أبو عمر.
كيف حالك إن شاء الله؟
الحمد لله بخير من الله، حياك الله.
أريد أن أسأل بالنسبة لمن يستمع إلى القراءة إلى القرآن الكريم تلاوة من فم قارئ معين، هل ترسب له ختمة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة لمن يذهب للمسجد ويصلي الصلوات المفروضة أو التراويح وهو خائف، يعني مثلا من شيء ما، من يعني خوف نفسيا.
بالنسبة للأول ينظر في هذا، إذا كان الرجل أميا لا يقرأ ولا يكتب وكان يسمع القرآن من التلفاز أو من المذياع أو من غيرهما من طرائق العصر، فأرجو الله أن تكتب له ختمة، لأنه لا يحسن أن يقرأ القرآن. لكن إذا كان يقدر أن يقرأ القرآن وهو حال أكثر أهل زماننا فإنه يؤجر على سماع القرآن بلا شك، لكنه لا يحسب له ختمة بالمعنى المعروف. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. أما الخوف الذي تقوله، فأولا نسأل الله عز وجل أن يرزق الشام كله أمنا وطمأنينة وأن يرده خيرا مما كان، وما ذلك على الله بعزيز. والأمور إذا اشتدت وتوالت وتعاظمت كما هو حال أهل الشام اليوم، فإني أرجو الله الذي لا إله إلا هو الذي في السماء عرشه وفي كل مكان رحمته وعلمه وسلطانه، أن يجعل ذلك مؤذنا بزوال الغمة وتفريج الكربة وعودة الشام سخاء رخاء آمنا كما كان وسائر ديار المسلمين. نعم. الأخ حمزة من ليبيا، أم حميد من دبي.
السلام عليكم.
أيوة أخي حمزة تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
يا هلا.
كيف الحال؟
الحمد لله، حياك الله أخي حمزة.
كيف الأمور أخ الله يكرمك مبروك عليك الشهر يا
شيخ. الله يبارك في عمرك تفضل.
الله يكرمك. أنا يا شيخ نبي تفسير في آية سورة البقرة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا بعوضة فما فوقه فأما الذين السلام عليكم.
أي معك معك واضح الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
زارع عام زارع عملية على المسالك والدكتور قال ما تفيش الصيام تمام لكن الصلاة يتوضأ وبعد ذلك يأخذ منه دم ويخرج منه.
ترى متأخر كلامك لم أسمعه ولم أفهمه. سأجيبك على الأول ما قلته بعد ذلك لم أفهمه يعني لم يتضح لي. هذه آية من سورة البقرة. قال الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله عز وجل في القرآن ذكر بعض الدواب الصغيرة والكبيرة، فكأن بعض أهل النفاق وأهل الإشراك سخروا لما قال الله عز وجل ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فقالوا محمد يذكر النملة يذكر الذباب في قرآنه، فرد الله عز وجل عليهم بقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن المراد من المثل تقريب الأمر للناس تقريب المعاني، ولذلك اختلف الناس في فهم هذا المعنى بحسب هداية الله لهم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، تطمئن القلوب تشرح الصدور تفي إلى أمر الله. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، الكفر والعناد واللدد الذي في قلوبهم يجعلهم يقولون هذا. فبين الله عز وجل حال أهل الفساد وحال أهل الإصلاح في فهم كلامه العظيم. نعم. ساجدة من الجزائر تفضلي يا أختي ساجدة.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة نعم حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عملت بنصيحتك.
كلميني من الهاتف دع التلفزيون للرؤية فقط.
نعم أنا عملت بنصيحتك وسويت يعني الدعاء اللي قلت لي إنه ربي لا تزلني سلبا وأنت خير الوارثين في السجود. عملت أكثر من مرة ولكن لحد الآن ما
يرزقك الله يا ساجدة. لما بعد سيأتيك الفرج، سيأتيك الفرج يا أختي ساجدة، وسيمن الله عليك بذرية الطيبة الصالحة. أسأل الله في هذه الليلة المباركة أن يمن عليك بذرية طيبة صالحة مباركة عاجلة غير آجلة يا أختي ساجدة. سارة من أبو ظبي تفضلي يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا دورتي الشهرية 3 أيام وبعدها تجف، لكن الطهر ينزل بعد 4 أيام يعني كلها 7 أيام. فهل
العبرة بالطهر؟ العبرة بالطهر يا أختي سارة 7 أيام، العبرة بالطهر لا تتعجلي. نعم. بقي أحد. محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليك السلام حيا الله أهل الشارقة.
شيخ أنا عندي شوي سلس البول وبعدين خاصة في يوم الجمعة.
نعم.
الأذان الأول أنا أروح المسجد فعشان يكون عندي يعني صعب إذا كان إذا أروح مثل الأذان الثاني عندي صعوبة شوية.
أنت أدرى بنفسك ومثاب مأجور إن شاء الله، لا تذهب إلا على قرب الصلاة على قرب حالك حتى لا تتأذى، وتستطيع أن يصعب عليك مشقة أن تخرج من المسجد، فلا تذهب إلا قبيل أن يرفع الأذان بين يدي الخطيب، يعني لا حرج عليك ولا شيء، أنت معذور شرعا. إذا أقبل الإمام على الخطبة وهم الإمام بأن يرقى المنبر ادخل المسجد، لا حرج في هذا يا أخي محمد. سالم من ليبيا تفضل يا سالم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
حياك الله وبياك.
وإياك حياك الله.
الحمد لله بارك الله فيك.
تفضل يا سالم بالسؤال.
يا شيخ نحن في ليبيا.
نعم.
نعاني من قلة من أي نستقي الفتوى.
أعانكم الله.
فالبلد منقسمة إلى طرفين شرق وغرب،
وهذا يعني كتبه الله، ونسأل الله عز وجل أن يلم شعثكم ويجمع فرقتكم ويجعلكم كما كنتم أقرب. ويعني لا أدري ماذا أقول تعقيبا، لكن أنت اسأل من تثق في دينه وعلمه وتقواه وتبرأ بذلك الذمة بين يدي الله جل وعلا. في سؤال تريد أن تسألني إياه؟ شكرا يا أخي. فيصل من عجمان. أم فيصل، عفوا يا أم فيصل، يبارك لك الله في فيصل، تفضل يا أم فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخنا، يعني بغيت أسألك بالنسبة للجن، يعني هل الجن يعني من شنو الله خالقهم؟ يعني نفس الشيء مثلنا يعني من طين؟ بعدين ليش إن أنا عصبية وايد وكله يقولون أنت فيك اليني عشان كذي أنت دائما عصبية، مع أني أنا ملتزمة حيل، يعني ملتزمة 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 يعني من زمان، شلون يصير معي كذي؟
ما شاء الله تبارك الله. شوف يا أختي، الجن مخلوقين من نار، الله يقول والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وأنت تشوفين اللهب الآن يا أم فيصل خفيف، ولهذا الجن يستطيعون أن يدخلون أشياء لا نستطيع أن ندخلها نحن. أنت ترين اللهب يعني يستطيع أن يدخل في أشياء كثيرة، لكن لا علاقة له بشخصك الكريم. قد يأتي وسوسة، قد يأتي مس من بعيد، يعني تأليب على شيء ممكن. أما قول العامة هؤلاء هذا الذي فيك يسمى في اللغة العربية حدة، يسمى ماذا؟ حدة. الإنسان أحيانا يكون فيه حدة، اللي يسمونها العامة الآن عصبية، هذه موجودة حتى في الأخيار. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان فيه حدة، سئل ابن عباس عن أبي بكر قال كان خيرا كله على حدة فيه. فاطمة إني ليس فيك إن شاء الله من الجن شيء، واستعيذي بالله وكوني على ما أنت عليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك ربنا لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر من لقاء هذا اليوم المبارك في تفسير آيات من سورة آل عمران من برنامجكم دار السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم.